بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية المباركة وفي هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، وقد خصنا بهذه الزيارة من القصيم حضورا في هذا اللقاء في ضيافة الأمير أحمد بن بندر السديري، فنشكر له تلبية الدعوة والحضور من القصيم إلى هذا اللقاء، ونتحدث بشيء يسير عن سيرة محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة، ثم بعد ذلك نتطرق للموضوع الذي سيتحدث عنه فضيلة الشيخ. فقد حصل محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة على درجة البكالوريوس في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، ثم بعد ذلك على الماجستير بتقدير امتياز في السنة وعلومها، ثم الدكتوراه أيضا بتقدير امتياز في قسم السنة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو الداعية المعروف والخبير في الشؤون الأسرية والزوجية. له مشاركات في الندوات والمحاضرات المحلية والدولية، ويعمل حاليا أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرس، ومؤسس ورئيس مركز رؤية للدراسات الاجتماعية والبحوث الشرعية، وعضو في الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية. له أكثر من 60 مادة علمية مسجلة، وله عدد من الكتب والمؤلفات والمشاركات المرئية والصحفية، ويعمل إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز في الرس. أقام عدد من الدورات التدريبية في الداخل والخارج في العلوم الإنسانية والتربوية. أما عنوان هذا اللقاء لهذه الليلة فهو عن الإيمان وتأثيره في صحة الإنسان. نترك المجال للشيخ، ونعلم أنكم في شوق لسماع ما يقول، فليتفضل مشكورا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله تعالى لمضيفنا الأمير أحمد أبي بندر ضيافته وحرصه على مثل هذه المجالس، والحق أن مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الديوانيات أعتبرها ظاهرة صحية ظهرت أخيرا في مجتمعنا، فأصبحت الجلسات واللقاءات يتداول فيها الآراء والأطروحات بين النخب الثقافية والعلمية، وأصبحت المجالس اليوم بفضل الله تعالى تستثمر فيها أو تستثمر الساعات فيها بكثير من تقارب أو التقريب في وجهات النظر والمطارحات العلمية والفكرية، ولا شك أن هذا ستنعكس آثاره على كثير من واقعنا الاجتماعي أو واقعنا المعاصر في بلادنا وبين كثير من المثقفين والنخب العلمية والفكرية التي تحتاج إلى أن تلتقي وتجلس مع بعضها وتسمع وتتداول، ولا بأس أن تختلف مع بعضها أيضا لينضج الرأي وتنضج الأطروحة. الإيمان وتأثيره في صحة الإنسان، كنت قد اخترت عنوانا لهذا اللقاء لمعرفتي دائما أن مثل هذه المجالس، أقول كنت قد اخترت عنوانا عن واقع مراكز الدراسات الاجتماعية وتأثيرها الاستراتيجي، خاصة وأننا أخذنا تجربة سابقة في هذا المجال، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للصواب وأن تنفع البلاد والعباد. وحرصت حقيقة أن تداول مثل هذا الرأي في مثل هذا المجلس، وكأن الإخوة المنظمون للقاء رأوا أن يكون هناك موضوعا إيمانيا كما طلبوا، فما كان مني إلا أن أستجيب حقيقة لطلبهم في طرح مثل هذا الموضوع. ولعلنا نحاول أن نأخذ ولو في آخر اللقاء شيئا يسيرا عن المركز، وعن يمكن عرض بسيط للمركز، مع أن كنا نود حقيقة أن نتطارح الأفكار فيه لنستفيد منكم ومن آرائكم، خاصة ما شاء الله المجلس يعني مليء بالنخب والأفكار والعقول التي نتمنى أن نجدها ونجلس معها. الإيمان وتأثيره في صحة الإنسان، ربما يتساءل البعض علاقة الإيمان على الصحة بالنسبة للإنسان. حقيقة شدني مقال أو خبر دراسة قام فيها الطبيب باير دا، وهو طبيب قلب في مستشفى وجامعة سان فرانسيسكو، حيث أفاد أنه تم اختيار 393 مريضا في العناية المركزة للقلب وبطريقة سرية وعشوائية وبدون علم المرضى. تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى قام فريق من أهل الإيمان والدين بزيارة هؤلاء المرضى والدعاء لهم بالشفاء فيما لم تتهيأ للمجموعة الثانية مثل هذه الزيارات. بعد الانتهاء من الدراسة وجد أن المجموعة الثانية أي التي لم تتعرض للزيارات احتاجت إلى المضادات الحيوية 5 كما تقول الدراسة 5 أضعاف المجموعة الأولى، بل إن المضاعفات الجانبية كانت عندها عند الفريق الثاني 3 أضعاف الأولى. ومن جانبه قال الطبيب جارفيس، وهو بروفيسور في جامعة لوما ليندا ويرأس المجلس القومي الصحي الأمريكي لمكافحة الادعاءات الطبية والتزييف، قد يكون من الصعب علينا إدراك كيفية تأثير الإيمان على الصحة والجسد، ولكننا لا نشك في صحة وقوة هذه العلاقة. هذا هو الخبر الذي وقفت عليه، ومن خلال حقيقة حرصت أن يكون مدار الحديث لهذه الدقائق حول هذا العنوان، الإيمان وتأثيره على صحة الإنسان. الواقع الذي نعيشه معاشر الإخوة مع الانفتاح التقني والإعلامي والفضائي ومع هذه المستجدات المعاصرة، أكثر من 500 قناة فضائية تنقل لنا أحداث العالم وثقافات العالم من كل مكان بخيرها وشرها، وتتلقاها العقول وخاصة في بلادنا العربية وخاصة في منطقة الخليج، وربما دون تهيئة، فلم يكن ربما هناك قاعدة في القبول والرد لدى المشاهد أو حتى استعداد تمييز الصحيح من السقيم لدى الأجيال من أبنائنا، مما ربما أحدث صدمات حضارية لدى البعض من المشاهدين. مما أثر أيضا هذا الانفتاح الحضاري أثر على كثير ربما على البعض من الناس في سواء مفاهيمه فأحدثت قضية الشبهات، أو على أخلاقياته فأحدثت قضية الشهوات. وأقول أصبح هناك فجوة بين الإنسان في هذه البلاد بالذات بالأخص بلاد الإسلامية ومنطقة الخليج، فجوة بين ذلك الإيمان الذي تربى عليه الإنسان وتلك العقيدة الإسلامية التي نشأ عليها منذ الصغر، وبين هذا الانفتاح الذي يشاهده وربما دون أن يكون لديه قاعدة علمية ينطلق من خلالها لتمييز الصحيح من السقيم وأخذ المقبول والإيجابي من هذه الثقافات ورد السقيم منها. فأحدثت مثل هذه المشاهد، مثل هذه الانفتاحات، ليست فقط في الجانب الإعلامي بل في الجانب التقني أيضا، في قضية أجهزة الاتصالات اليوم، البلوتوث، الشبكات العنكبوتية وغيرها، أحدثت أقول فجوة ربما إيمانية عند البعض من الناس. وأصبح ربما حتى قضية الإيمان وفتوره وضعفه أمر ظاهر، وكل منا لو رجع إلى نفسه لوجد فعلا هذا الفتور وهذا الضعف، سواء كان بين الحين والحين أو ربما طال الأمد فيه بعض الشيء مما أحدث عنده ربما شيء من القلق أو الهم. ومن خلالها أيضا نجد كثرة الأمراض النفسية اليوم، مرض القلق أصبح طاعون العصر اليوم، المصابون بمرض القلق بالملايين على مستوى العالم كله. هنا نحاول أن نرجع قليلا معاشر الأحبة لتأصيل هذه النفس الإنسانية، هذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل. الإنسان هو جسد وروح، ولا شك أن كل من الجسد والروح يحتاج إلى غذاء، وغذاء الجسد كما هو معلوم إنما هو بالطعام والشراب وراحته في النوم، وغذاء الروح إنما هو بالإيمان. وحقيقة الإيمان لا صورة الإيمان، فإن الإيمان له حقيقة وله صورة، وشتان بين الصورة والحقيقة. لو قلت لكم الآن هذه صورة أسد، ربما لا أخذتم تنظرون إليها وتتمعنون في الأسد ولدته وحاله وشكله، لكن لو قلت لكم جاء الأسد الآن، حضر الأسد عندنا، لا شك والله أعلم كيف سيكون أحوالنا، يمكن ما يبقى أحد، فشتان بين الصورة والحقيقة. إذن علاج واقعنا، علاج الكثير من الحالات التي تنتاب الكثير من الناس اليوم في خاصة في الصحة النفسية، هو علاجها هو بالإيمان وحلاوة الإيمان. فإن الإيمان له حلاوة، علينا أن نتلمسها وأن نتتبعها وأن نبحث عنها أحيانا في قلوبنا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة باب حلاوة الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولاحظوا أن سبحان الله قضية قضايا قلبية، حب وكره هي مدار حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. كما في الحديث الآخر عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالإيمان له طعم وله حلاوة. هل سألت نفسك ووقفت معها وقلت: هل ذقت أنا حقيقة في اليوم الأيام حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتعث في قومه كان قومه في أشد الضلالات والشركيات، جاهلية ظلماء، كان الكفر والشرك والزنا والربا والسحر وغيرها. لا أظن أن الجاهلية المعاصرة أكثر وأشد من الجاهلية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغت. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. والإيمان المقصود هنا كما ذكر الكثير من العلماء أنه التوحيد. والنفس البشرية، النفس البشرية لا شك أن لها علاقة أو لها علاقة وطيدة بخالقها جل وعلا مهما كانت، حتى لو لم تؤمن بحقيقة التوحيد، بدلالة أن حتى المشرك أو الكافر إذا وقع في ضائقة أو في شدة رفع بصره إلى السماء ورجع إلى الله، My God، يلجأ إلى الله تعالى حتى وإن كان ملحدا، فطرة الإنسان تلجئ إلى مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينتشل قومه من تلك الجاهلية الظلماء رغم شدتها بغرس جمال الإيمان وحلاوته ولذته التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث. وأقول أيضا إن أردنا أن نقابل نحن جاهلية هذا العصر مهما كان، فلن ينقذنا إلا جمال الإيمان وروعة الإيمان وحلاوته ولذته. الخواء الروحي اليوم يشكو منه ملايين البشر. لماذا؟ لأننا فعلا حرصنا على غذاء الجسد والعناية بالجسد، وربما حتى غذاء العقل والفكر. وقد يكون غذاء العقل والفكر لا شك أن غذاء هو العلم، لكن قد يكون علم نافع وقد يكون علم فاسد. فغذاء العقل والفكر أيضا، غذاء العقل هو الفكر والعلم، لكن غذاء الروح إنما هو بحقيقة الإيمان التي هو لبها وأصلها والعلم، بالذات العلم الشرعي. ولذلك لاحظوا قول الحق عز وجل في سورة العصر: تلك الصور العجيبة التي حتى الشافعي رضي الله تعالى عنه من أهميتها قال لو لم يكن أو لم ينزل إلا من القرآن سوى سورة العصر لكفتهم، أي لكفت الناس. بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من فهمهم لحقيقة هذه الصورة كانوا لا يجتمعون مجلسا ولا يفترقون إلا بقراءة تلك السورة، والسورة شاهدة على الإنسان في هذا العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الله تعالى يقسم بالعصر الذي هو الزمن، نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا، نقول فسد الزمان وخرب الزمان والناس فسدوا والناس مرجوا وغيرها، والعيب فينا نحن أهل الزمان. الله تعالى يقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا خبر قرآني، هذه نتيجة قرآنية سماوية، الناس كلهم في خسارة إلا ما استثنتهم هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قضية الإيمان، ولأن من مستلزمات الإيمان العمل، جاء دائما العمل بعد ذكر الإيمان في كل آية تتعرض لذكر الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فدائما العمل متعلق بقضية الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، أنه قول وعقيدة وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وليس كما يقول أهل المرجئة في السابق واللاحق أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله يكفي فلا يضر، اعمل ما شئت. وليس كما يقول الخوارج أيضا في السابق واللاحق أن مرتكب الكبيرة أو العاصي كافر مخلد بالنار، ليس هذا ولا ذاك. الوسطية الجميلة الصحيحة التي نطالب بها اليوم، المفهوم الجميل لكثير من المعاني في الإسلام، من أعظمها المفهوم الأول، مفهوم الإيمان وعقيدة الإيمان بجماله وروعته. ولذلك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المبدأ الذي يعيش الإنسان من أجله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لاحظ، إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة التوحيد ثم استقاموا، العمل، المنهج، عقيدة، فكر وسلوك، عقيدة ومنهج. ولذلك لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم باختصار بكلمتين جميلتين مختصرتين، هذا هو منهج الإنسان في الحياة، من أجل هذا خلق الإنسان. قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، الإيمان ثم الاستقامة، العقيدة ثم العمل أو المنهج الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان. لاحظ الجمال هنا، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وتأتي الثمرات التي ذكرها الله جل جلاله في الآيات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن هذا هو الإيمان وروعته، معادلة السعادة في أثر الإيمان على صحة الإنسان، معادلة السعادة معاشر الأحبة، الإيمان زائد العمل الصالح يساوي الحياة الطيبة، هكذا القرآن يقول بنص الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان زائد العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذن المرض النفسي، القلق، الاكتئاب، الضيق، الهم الذي يصيب الإنسان هو بقدر بعده عن حقيقة الإيمان، قد يكون مؤمن لكن قد يكون بعيد عن شيء من الإيمان، عن حقيقة الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت وصيته لأمته صلوات الله وسلامه عليه: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. مفهوم المخالفة للحديث: إن لم تتمسكوا بهما ضللتم. وعند كل واحد منا قدر من الضلالة بقدر بعده عن الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا البعد يسبب راحة الإنسان وصح وأثر على صحة الإنسان أو العكس. ولذلك قال من قال: إنه ليمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. يحاول أن يعبر عن شيء من تلك الحلاوة أو اللذة أو الثمرة التي يجدها المؤمن حقيقة في نفسه. إنه ليمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. وقال الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها ولو بالسيوف. ما هذه السعادة؟ سعادة الإيمان، راحة النفس، استقرار النفس، الاستقرار النفسي الذي يولده الإيمان أو حقيقة الإيمان في نفس الإنسان. إذن الروح تحتاج، الإنسان جسد وروح. ولذلك إذا مات الإنسان كل رجع إلى أصله، فالجسد يرمس في الأرض في التراب فيقبر، والروح تذهب إلى السماء فهي سماوية علوية. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فالإيمان يحتاج إلى مجاهدة النفس، ولذلك الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فرتب ثمرة ونتيجة الهداية على أمر مسبق وهو المجاهدة التي يحتاجها الإنسان. مهما بلغ الإنسان من المناصب، مهما نال من الجاهات أو الوجاهات أو المال، فإنه أحوج ما يكون للإيمان ليتضح ذلك على أثره وراحته. ولذلك لاحظ الإيمان كيف يأتي ويمتص بعض الأحيان المرارة والحزن الذي يصيب الإنسان عندما يقع في مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن حقيقة. ولذلك جاء في الحديث: ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشاكها. ولذلك دائما تعامل الإنسان في قضية الإيمان وجماله في مصائب الدنيا، في مصائب الحياة، في عقباتها، في ما يعتريه من ضيق، من هم، من مشاكل. لماذا ننسى الإيمان كعلاج أساسي في حياتنا؟ المرض النفسي، المرض الحسي، المرض الاجتماعي منشأه ولا شك الإيمان، لكن أيضا وأؤكد هو بمفهوم الإيمان وحقيقة الإيمان وروعته وجماله التي هي عقيدة وقول وعمل. الإيمان ليس فقط راحة وطمأنينة، هو عقيدة. هذه العقيدة تبعث الإنسان على أن يكون صاحب مبدأ، صاحب هدف، يعيش من أجل هذا المبدأ. ما هو مبدأ المؤمن؟ مبدأ المؤمن هو لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص التي نحن نسأل الله تعالى في كل مقام ومقال وفي كل مناسبة، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله يرزق الإخلاص. الإخلاص كلمته التوحيد، والتوحيد هو المبدأ الذي يعيش من أجله الإنسان. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني أن هدفي في الحياة رضا الله أولا في كل صغيرة وكبيرة، في كل حركة وسكون. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهدف الإنسان في الحياة رضا الله أولا، تصب كل الأهداف الثانوية سواء الخاصة أو العامة في هذا الهدف الأساسي. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي أبرد الطرف. لا يخاف المؤمن المسلم من قضية الموت، لا يخاف أبدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الموت حق،
ويعلم أن الله تعالى في عقيدة المؤمن حقيقة يعلم أن الله تعالى كتب متى وأين وكيف سيموت. إذن لا خشية من هذا القضية. الذي يخاف الإنسان أن يختم له بسوء، أن يموت وهو غير مرضي لله. المعصية طبيعة النفس البشرية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس معنى هذا الكلام نريد الإنسان دائما أن يكون ذلك الملاك. سنة الله تعالى في البشر أن يخطئ، بل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقضية هذا الجمال في التوازن في الإيمان يعطي الإنسان راحة وانطلاقة وشجاعة. لماذا يخاف الإنسان أن يتقدم ولا يهاب في كثير من الأمور إذا توكل على الله وإذا فعل الأسباب المادية وعلم أن ما هو أقدم عليه إنما هو مرضي لله عز وجل، وربما أسباب المادية للنجاح متوفرة، إذن أقدم دون أن تكون هيابا أو خائفا. ولذلك لاحظ عقيدة الإيمان في المصاعب والشدائد. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول وهو على فراش الموت؟ كان يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ما تركت غزوة إلا وطلبتها ولا معركة إلا وخضتها. يطلب الشهادة في سبيل الله، لكن أراد الله تعالى كتب الله أن يموت خالد على فراشه. ولذلك يختم كلمته فيقول فلا نامت أعين الجبناء. انظر قوة الإيمان لما تكون العقيدة صحيح عند الإنسان، لا يخاف. ممن يخاف؟ ما دام توكل على الله حق توكله وفعل الأسباب المادية والشرعية فهو متوكل على الله عز وجل حق توكله. ولذلك لاحظ حلاوة الإيمان على صحة الإنسان لما يكون عنده هذه القوة هذه الشجاعة، فينطلق بكل قوة وجرأة لصناعة الحياة، صناعة المستقبل، بناء الأوطان، بناء الحضارات. يكون الفكر فكر وقاد لنفع كل ما هو خير في خيرية لهذه الأمة. لا أحصر الإيمان في جانب العبادة أو التعبد فقط، مع أن مفهوم العبادة الكثير من المسلمين الذين يقولون لو قلت له لماذا خلقك الله لقال خلقني الله لعبادته، وما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. عقيدة، نصوص، متون حفظناها في الصف الرابع الابتدائي. لكن تعال لواقع هذا الإنسان الذي يردد هذه المتون، تعال لحقيقة واقعه. مفهوم العبادة عنده منحصر منزوي في جانب معين، في جانب المسجد وفي جانب رمضان والحج وقراءة القرآن. لكن مفهوم العبادة الواسع الجميل الرائع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل مناحي الحياة، كل ما في خير لهذه الأمة عبادة لله يؤجر عليه الإنسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة؟ سبحان الله، مفهوم الإيمان الجميل. أيأتي أحدنا شهوته فيؤجر يا رسول الله؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام ألا يأثم؟ قالوا بلى. قال كيف لو وضعها في حلال؟ في المفاهيم الرائعة في التوازن في معنى أو في جمال فهم الإيمان على حقيقته. ولذلك قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. بل الأعجب أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين أعلى الشعب وأدناها من الموافقات والموازنات الشيء العجيب الغريب. قلت مرة ونحن في مؤتمر في كندا، كان حضور يعني جماهيري كبير وكثير من المؤتمرين حتى من كثير من يعيش هناك من المسلمين، قلت لهم أنتم الآن منبهرون بالحضارة الكندية الغربية، وتقولون من خلال الحديث وغيرها أنه مثلا أن النظام الكندي يعاقب من يرمي الأذى في الطريق. أي أذى يرميه الإنسان يوقف ويعطى الإنسان تكت على ما قالوا هناك، يعطى مخالفة. قلت تعالوا ننظر حضارة الإسلام، حضارة الإسلام ليس المسلم، حضارة الإسلام وجماله. قلت أن الإسلام يكافئ من يرفع الأذى، يكافئ الشخص الذي يرفع الأذى عن الطريق، الأذى الذي رماه الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لاحظ مفهوم الإيمان إذا كان مفهوما عاما جميلا عند الإنسان. يا أخي الأذى الذي ترميه، الأذى الذي ترميه أنت فيه مشكلة بالنسبة لك ولدينك، فأنت مأمور شرعا بأن تميط الأذى عن الطريق، ذلك الأذى الذي رماه الغير. وإذا رب الإسلام المؤمن، رب الإيمان ذلك المؤمن على هذه المنهجية العظيمة الرائعة في أنه يرفع الأذى الذي رماه الغير، لا يمكن أبدا أن يرمي هو بطبيعة الحال هذا الأذى، ما يمكن يرميه، لأن إسلامه وعقيدته ربي على أن يرفع الأذى.
أنا أقول باب الطرائف، أحد المرات أقول قد لا نحتاج لأي عامل نظافة في البلد، إذا طبقنا هذا المنهج لسنا والله بحاجة ولا عامل نظافة واحد. سنرى كيف تكون يعني جمال شوارعنا وبيوتنا وحدائقنا ومنتزهاتنا لو أن المسلم طبق أدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان. لكن ما المشكلة؟ المشكلة في مفهوم المسلم للإسلام وحقيقة الإيمان في كثير من أبوابه، ليس فقط في قضية النظافة، حتى في عقيدة الولاء والبراء، حتى في عقيدة الجهاد في سبيل الله، حتى في عقيدة الجنة، حتى في عقيدة طاعة ولي الأمر. يا إخوة، هناك وسطية جميلة رائعة. المشكلة في فهمنا نحن وفهم أجيالنا لروعة الإسلام وسطية هذه، من يخرجها من كنوز الكتب؟ قلت مرة في مقال أمريكا وباب الولاء والبراء، وذكرت أنه والله لو فهم الكونغرس الأمريكي جمال وروعة باب الولاء والبراء كفكر إسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان مسلما أو غير مسلم، لطالب الكونغرس بتدريس باب الولاء والبراء في جميع مناهج العالم. لكني ختمت وقلت لكن كيف سنطالب بذلك ونحن المسلمون لم نفهم أصلا عقيدة الولاء والبراء كما جاءت في السنة والسيرة وكما جاءت في الآيات بروعتها وجمالها. الإيمان إذن الحلاوة الإيمان حقيقته له أثر حتى في مبدأ الإنسان وجمال عقيدته وروعتها. أيضا الإيمان سد منيع بين الإنسان وبين كثير من قضايا الانفتاحات اللي جالسة تصير اليوم في الواقع المعاصر، سد منيع ليسأل نفسه هل هذا يرضي الله أم يغضب الله، فقط نرجع للهدف الأصلي. سؤال بسيط أظن لا يحتاج إلى أن نسأل أهل العلم ونتعب أنفسنا في السؤال في قضايا سهلة وبسيطة، مجرد أن يسأل الإنسان نفسه هل هذا يرضي الله أم يغضب الله، سيجد أنه سيجد إجابات كثيرة بتربيتنا الإيمانية والمنهجية الحمد لله التي سرنا عليها وتربينا عليها في هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال كما في حديث النعمان في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين والحرام بين. يأتي السد المنيع، يأتي الإيمان كسد منيع للإنسان في كثير من المواقف، وجاء في الآثار والأحاديث والقصص والمواقف السيرة في غيرها، في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صورة جميلة رائعة عجيبة في زماننا، قال في آخر الحديث من السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لاحظوا الآن الصورة، نحللها قليلا. رجل بما فيه من ذكورية وحب للنساء وشهوة، رجل دعته امرأة، المرأة تدعوه، لم يذهب من أجلها ولم يبحث عنها، المرأة تدعوه، والمرأة ذات منصب. ما معنى أن تكون ذات منصب؟ يعني أن العقوبة الدنيوية لو أن أمرها افتضح، لو أن أمرهما افتضح أمنت العقوبة الدنيوية بواجهتها ومنصبها، فمن ذا الذي سيجرؤ أن يعاقب تلك صاحبة تلك الوجاهة أو المنصب؟ والمرأة أيضا ذات جمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال. إذن الأسباب مواتية، ما الذي يردك أيها الرجل؟ جاء سد الإيمان، لا إني أخاف الله، إني أخاف الله. والله لا يرد ذلك المؤمن الصادق بإيمانه، لا ينقصه فذلك ولا خداع ولا لف ولا دوران كما يفعل البعض من الناس، لا لا ينقصه ذلك أبدا، هو قادر أن يفعل ما يفعل غيره أكثر، لكن ما الذي يرده؟ السد المنيع، إني أخاف الله. كان الرجل يسافر مع جيش المسلمين ويغيب عن بيته طويلا بالأشهر، عمر بن الخطاب يعس في شوارع المدينة في إحدى الليالي، فيتكي على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة التي سافر زوجها عنها طويلا مع جيش المسلمين، لم تعلم أن أحدا يسمعها، وظلمة ليل وغلبة شهوة وضعف نفس يقع فيه أي أحد منا، وإذا تلك المرأة تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه،
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. سبحان الله، ما الذي يصدها؟ كان الإيمان كسد منيع. ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. هل هذا السد موجود؟ القاعدة العمرية في قصة بائعة اللبن الصغيرة، تلك الفتاة، نرويها لأبنائنا وأجيالنا، لكن نحتاجها كثيرا في واقعنا المعاصر، ليس فقط في جانب التقوى من جانب خشية القلب أو دفقة العين أو دمعة العين. هكذا إذا ذكرت تقوى الله، ربما ظننا أن التقوى تكون في الجانب العبادي، في الجانب الشرعي، في جانب خفقان القلب، في جانب دمعة العين أو تأثر القلب. لا يا إخوة، التقوى حقيقتها وجمالها في كل معاملات الإنسان. ولذلك لاحظوا أكثر سورة وأكثر مسألة جاءت فيها ثمرات التقوى قضية الطلاق، وفي سورة الطلاق قضية اجتماعية بحتة. لماذا؟ لأن قضية الطلاق ترجع إلى حقيقة، إلى ضمير الزوج وضمير الزوجة. وكثير من القضايا تخفى على القاضي وتخفى على الإنسان المسؤول إذا أراد أن يبتلي القضية، ويستطيع الرجل أن يتلاعب في كثير من القضايا، ويستطيع أن يظلم المرأة كما تستطيع المرأة أيضا أن تلف وتدور في كثير من القضايا. ولذلك جاءت آيات التقوى لتؤكد هذا الجانب المهم عند ذلك المؤمن، أن الله تعالى يراك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست فقط في مسألة، والله كما ذكرت قضايا التقوى لما نحصرها في جانب ونخنقها في جانب معين، مع أننا لو تربينا عليها ووضعناها لوجدنا أنها من أعظم الأصول يجب أن يتربى عليها المؤمن في كثير من حالاته ومعاملاته في واقعه. أنا أقول لو كانت التقوى موجودة عند واقعنا الاقتصادي، هل يمكن يصل حال سوقنا الأسهم إلى هذا الحال؟ أبدا والله، لأن ذلك التاجر يخاف الله ويراقب الله في تجارته، ويعرف كيف يبيع ويشتري، ويعلم كيف الطرق المحرمة التي تغضب الله عز وجل، فيقف عند هذا الحد. لو كانت التقوى موجودة فعلا عند ذلك الإنسان في تعامله، في 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 منصبه، في جاهه، في أي مكان، أبدا دائم هذا ضابط له، فجاءت في حينها. ولذلك الإمام أحمد، ولعلي أختم بهذا الموقف، الإمام أحمد رحمه الله كان يوم من الأيام جالس مع تلامذته يحدثهم، فشعر برقة في قلبه، ومن الحديث كان مناسبا أو غير ذلك، فاستأذن فقام، فتأخر على التلاميذ، فقام أحد التلاميذ ليرى أين ذهب الإمام، فلما أقبل على باب الحجرة وإذا به يسمع الإمام أحمد يبكي وهو يردد هذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. والإمام أحمد عالم، ومع ذلك شوف كيف تربية النفس. العجيب سفيان الثوري رحمه الله يقول: أحد تلامذتي كنت أتبع الإمام في خلواته وجلواته، وكنت أرى منه عجبا، ومن العجب الذي رأيت أنه كان يدخل يده في جيبه فيخرج رقعة فينظر إليها فيعيدها، يفعل ذلك تارات. يقول: فزدت إصرارا لمعرفة السر في الرقعة، فما زلت خلف الإمام أتبعه في خلوته وجلوته حتى وقعت الرقعة في يدي، فنظرت فيها فإذا مكتوب فيها: يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. تربية الإيمانية، المدرسة المحمدية. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني جزع، ما نام في فراشه، فقيل له: ما الذي أثارك يا رسول الله؟ قال: أني انقلبت إلى أهلي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمر من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمرنا، أي من تمر بيتنا، أم من تمر الصدقة. سبحان الله، تمرة تغض مضجع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لعلي أقف هنا، وأسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات التي أحيت القلوب، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أول المنتفعين بهذه الكلمات، وأن تكون حجة لنا لا علينا. كما ذكر الشيخ أن هناك أيضا حديث عن مركز رؤية لدراسات الاجتماعية، حتى يحضر لهذا الحديث نبدأ بمداخلة الدكتور التوفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة. وقبل المداخلة نرحب بالإخوة الذين يستمعون لهذا اللقاء عبر الإنترنت عبر قناة شيعة محمد، والذين زاد عددهم عن 60 شخصا يستمعون خارج هذا المكان، فنرحب بهم جميعا كما رحبنا بالإخوة في هذا المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ليس لدي إضافة على ما قاله فضيلة أخي الشيخ إبراهيم جزاه الله خير، قد أتحفنا في هذا المجلس الإيماني بهذه الكلمات الرائعة. والشيخ إبراهيم معروف بجهده وجهاده في الدعوة الله سبحانه وتعالى، فله منا الشكر وله منا خالص الدعاء. أثني بالشكر على أخي أحمد بن بندر السديري على دعوته المباركة. الحقيقة هذا الموضوع أحسن الشيخ جزاه الله خير في اختياره، فالإيمان هو الأساس، والله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ في استشهاده بالآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة من الإيمان، لأن الإيمان كما عرفه السلف قول وعمل واعتقاد، فالعبادة بمعناها الجامع هي الإيمان. وهذه المجالس المباركة من المجالس التي نزيد فيها إيماننا، لأن الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن اتباع الكتاب والسنة. فالصحابي يمسك بيد أخيه ويقول هيا بنا نؤمن ساعة، فهم يزيدون إيمانهم بين فترة وفترة، فما بالك بنا نحن. فالله المستعان على كل حال. الحقيقة كما ذكرت ليس لدي إضافة، إنما هو اتضاح، وأود من فضيلة الشيخ إبراهيم أن يحرر مصطلحا ورد في محاضرته جزاه الله خير، حيث ذكر الجاهلية المعاصرة وكررها مرتين. حقيقة نحن في عصر انفلات المصطلحات، وأنا أعرف أن الشيخ لا يقصد المعنى الذي قد يفهمه البعض في ناحية مدلول الجاهلية المعاصرة العلمي، إنما يقصد المدلول الفكري. ففي عصر انفلات المصطلحات أود من الشيخ جزاه الله خير أن يوضح هذا المصطلح حتى يكون جلي لنا باعتبارنا مستمعين أو حاضرين، ولمن يتابع هذه الجلسة الإيمانية المباركة عبر الشبكة العنكبوتية. أكرر شكري ودعائي لأخي الشيخ إبراهيم ولصاحب الدعوة ولكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لفضيلة الدكتور توفيق على هذه المداخلة، ونطرح سؤال وزعنا أوراق يا أخوة لمن يريد أو يرغب المداخلة، فنأمل إرسال الورقة، أو من يرغب طرح سؤال فالأوراق بين أيديكم، ومن ليس يده ورقة استطيع إحضار له حتى يتم تنظيم اللقاء. يقول السائل عبر الإنترنت: نريد أن تقدم نصيحة لإخواننا الدعاة في هذه الغرفة، وهي غرفة شيعة محمد، الغرفة المتخصصة في دعوة الشيعة، نصيحة لهؤلاء، وأيضا ماذا تقول لمن يستمع إلى هذا اللقاء من الشيعة عبر هذه الغرفة عبر الإنترنت؟
الحمد لله. لعلي يعني أبدأ بما أشار إليه فضيلة الشيخ توفيق في قضية الجاهلية المعاصرة. لا شك أن الجهل هو عكس العلم، ولو تأملنا في واقعنا لوجدنا أن هناك جهل في كثير من الجوانب. خذ كمثال في قضية التقنية، هناك أمية الآن تقنية، حتى عند بعض الآباء والأمهات وإن كانوا جامعيين، فتجد أن الأولاد يتقنون كثيرا من التعامل التقني مع كثيرا من الأجهزة دون أن يعرف الكثير من الآباء شيئا عنها. وربما كانت
هذه الوسائل وسائل الاتصالات ربما كانت سبب انحراف، سواء انحراف أخلاقي أو سلوك أو فكري عند الشباب. فكيف سيتعامل الآباء والأمهات مع هذه القضية، مع تحديد أو تعديل ذلك الانحراف وهم لا يعلمون أصلا فعلا قضية هذه التعامل مع هذه الوسائل؟ حتى اليوم الأمية الإعلامية، الأمية الإعلام في معرفة حقيقة ما يجري في الإعلام والفضائيات وتلفزيون الواقع، ربما كثير من الآباء والأمهات حتى هو غائب عن هذا المعنى، بينما الجيل تربى كثيرا على هذه القضايا. كيف نريد فعلا، وانظروا الخطورة الآن تكمن هنا، كيف نريد أن الآباء والأمهات يتضلعون بواجبهم في تربية الأبناء والبنات، مع أنها فجوة كبيرة في المعرفة لدى الأبناء والبنات ولدى الآباء والأمهات. هذا جانب. الانحراف الأخلاقي المتمثل الآن في الأرقام التي نراها في قضية يعني الزنا عزكم الله، اللواط، قضايا السرقة، قضايا الاغتصاب، قضايا العنف وغيرها مما نراه، نرى أرقام الحملات التي تقوم الآن بين الفين والفينة في بلادنا بفضل الله تعالى، وهذه يعني شواهد إيجابية ورائعة فعلا يعني للبناء الحضاري والوطن السليم الذي جالس نتجه له الآن. لكن يحتاج منا هذا إلى حقيقة فعلا تبصر في هذه الأمور وحكمة أيضا في التعامل معها. الانحراف الفكري، وإذا قلنا الانحراف الفكري ما معنى ذلك؟ أن هناك أمر أو طريق سوي. ما هو الطريق السوي حتى نستطيع أن نعرف ونتبين قضية الانحراف؟ ما هو الانحراف في اللغة؟ هو الميل. ميل عن ماذا؟ ما هو الأصل حتى نعرف أن هناك انحراف فكري؟ من عدمه. الله، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا كما يقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، خط خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله، ثم وقال هذه سبل متفرقة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الحق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الطريق الصحيح، الصراط المستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الصراط المستقيم الذي الله عز وجل فرض علينا في اليوم والليلة 17 مرة. هذه يغفل عنها بعض الناس، أن الله فرض عليه كمسلم في اليوم والليلة 17 مرة يقرأ سورة الفاتحة. هذا فرض. لو قيل لك أو قال لك أحد يا فلان أريدك أن تقرأ كل يوم سورة الفاتحة 10 مرات وأنت لم تتنبه لهذا، قلت يا أخي يعني صعبة ولا أظني أستطيع أني أضل. بينما المسلم يقرأ في اليوم والليلة 17 مرة هذه السورة. لماذا؟ هل سألنا أنفسنا لماذا؟ لماذا الله تعالى فرض علينا فعل قراءتها؟ لاحظ اهدنا الصراط المستقيم كل يوم، كل يوم أن تطلب الله تعالى في اليوم وليس 10 مرة، هذا غير النوافل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأنه بيان أن نحذر من تلك السبل التي عن يمين والشمال. فالانحراف الفكري قد يكون في الغلو والتشدد والتنطع والتكفير وما شابهه، وقد يكون أيضا انحراف عن الشمال في التحرر والتحلل. والصراط المستقيم هو الوسطية الرائعة الصحيحة. هذا باختصار. أما السؤال بالنسبة للنصيحة التي وجهها للإخوة في الموقع، فأنا أقول ما دام أنهم دخلوا هذا الموقع وعلى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، خير وصية ونصيحة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يحتاج إلى علم وإلى بصيرة، فمن لم يدعو بعلم فسيضل ولا شك. الدعوة إلى الله ليست مجرد حماس يا إخوة كما يظنها البعض وكما وللأسف يمارسها البعض. الدعوة إلى الله فن، ليست مجرد عاطفة أو حماس رأى إنسان آخر على منكر وانتهى الأمر وقدم إليه تلك النصيحة دون أن يتبين حقيقة هذا المنكر وما ضابطه وما دليله، وهل الإنكار على هذا الإنسان هو المطلوب شرعا أم أنه لو أنكر لوقع في شيء أشد وجاء بمنكر أعظم. فالعلم يحتاج إلى بصيرة، الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، والعلم يحتاج أيضا إلى بصيرة. ليس كل من حفظ متنا أصبح داعية إلى الله، ما أكثر حفظ المتون، ولكن مع حفظ المتون نحتاج إلى شد المتون، شد المتون بالفهم، الفهم الحقيقي لهذا المتن، لهذه الآية، لهذا النص؟ ما سبب نزولها؟ ما الملابسات التي فعلا كانت عندما نزلت هذه الآيات؟ ألا من نزلت؟ ما ظروف الحال في نزولها؟ وهكذا فالإنسان يجب حقيقة أن يتعلم العلم الحقيقي إذا أراد أن يدعو الله تعالى على بصيرة. فأوصي إخواني وهم يدخلون مثل هذه المواقع الدعوة التقنية إن صحت التسمية أن يتسلحوا بسلاح العلم وسلاح البصيرة التي هي الفهم مع الإخلاص لله عز وجل والحرص على الصواب، لأن أشد ما نكون اليوم للصواب في وقت نرى أنه فعلا تجتالنا كثير من الضلالات والطرق دون أن نشعر في بعض الأحيان نخطئ نظن أننا على صواب. والله يا إخوة أن الإنسان يريد بعض الأحيان يقول كلمة، وقد تكون الكلمة في مناسبة معينة، وقد تكون في فتنة معينة، إما على المنبر أو في مجموعة أو في مكان، فيفكر فيها كثيرا ويحسب لها ألف حساب، وربما يستشير فيها الكثير، يا رب هل هي صوابا أم لا، ربما يستخير الله تعالى فيها كثيرا. وكم يعلم الله صعد الإنسان المنبر وهو يريد أن يقول كلمة وكان قد استخار الله عشرات المرات، يا رب أهي صوابا أقولها أم أنها خطأ، فربما تسبب أكثر مما أريد. فبعض الكلمات أقوى من الطلقات، قد تسبب فتنة في الناس دون أن نستشعر هذا. فأقول أصعد المنبر أريد أن أقولها وعزمت على قولها، فيصرفها الله تعالى عني في تلك اللحظات وأتركها وقد عزمت على قولها. فالإنسان يحتاج الاعتصام بالله أن يسأله دائما الإخلاص والصواب. والله أعلم.
في مداخلة مع الدكتور محمود مراد، وهي أيضا مداخلة قصيرة، ونأمل حتى يجيب الشيخ على الأسئلة ويتحدث عن المركز في الوقت المحدد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الشيخ الكريم لما قدم، وكذلك لمضيفنا جزاه الله خيرا أيضا. حتى أختصر أقول الخبر الذي تلوته علينا في بداية المقال يا دكتور، ذكرت فيه أن الإيمان سبب الصحة. لو نظرنا في واقع الغرب كلهم، مسألة الإيمان عندهم غير موجودة، وهذه الحقيقة حينما المجموعة التي زارتها مجموعة من سمهم ما شئت لم يكن الأثر بسبب الإيمان، لأننا نعلم أن ما أحد عنده إيمان مثل المسلم، هذا الإيمان الصحيح عند المسلمين. أما هم هذا الذي أثر على صحتهم أن اهتمام الناس بهم، وحياتهم خاوية في الغرب. أنا بقول يعني فيه مراكز للرجال المسنين والنساء المسنات، أنا أقول إن كنا نزورهم ويمكن يدفعوا لنا مبلغ أو مبالغ كبيرة من أجل أن نتحدث معهم. ما عندهم أحد يتحدث معهم، هؤلاء العجزة ما عندهم أحد يتحدث معهم ولا أبنائهم ولا أحد. لذلك الذي أثر على صحة هؤلاء شعورهم بأن هناك من يهتم بهم. لكن المسلم الحقيقة اهتمامه بنفسه حينما يطبق ما ذكرتم فضيلتكم فيما يتعلق في مسائل الإيمان وأسس الإيمان، منها الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم شيء. فأقول جزاكم الله خير ولا أريد أن أطيل على هذا. أما فيما يتعلق في سؤال آخر اللي تفضل به الدكتور توفيق، الحقيقة كان ودنا أنه توضح مسألة الجاهلية، الفرق بين الجهل والجاهلية، هناك فرق. نحن الآن نعيش في جهل وليس في جاهلية، لم تعد الجاهلية انقضت، هذه الجاهلية لأن العلم متوفر وكل شيء متوفر، لكن فيه جهل وعدم تطبيق. الخلل في الأمة الآن هو عدم التطبيق وليس الجاهلية. والله أعلم، جزاكم الله خير.
يقول السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان، وما هي الوسائل العملية لزيادة الإيمان؟
الحمد لله. أيضا قبل أن أجيب لعلي أعلق على كلام الشيخ في قضية الإيمان في الغرب، أنا أقول الإيمان في الغرب موجود، لكن لا يشترط أن يكون على عقيدة صحيحة كما هي عقيدة المسلم. والإيمان في الغرب حتى لو أخذناه بمفهومه اللغوي، التصديق بوجود الله، لجاءته إلى الله عندما يقع في مصيبة، تذكيره بالله، هذا موجود ومعروف عند يعني عند النصارى وفي كتبهم وأناجيلهم وغيرها، بل إن هناك في المستشفيات مكاتب خاصة للقسيس من خلالها يسمى العلاج الإيماني، يقود إلى معتقداته الصحيحة. فهو معتقد، هل هو معتقد صواب أو خاطئ، هذا الذي نتفق عليه. أما وجود الإيمان فلا شك أنه موجود. أما وسائل زيادة الإيمان التي أشار إليها السائل، فلعلي لا أطيل في قضية تعداد الوسائل، يعني لو أردت أن أعدد لقلنا قضية العلم، قضية مصاحبة الجليس الصالح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، قضية التوجه والاطلاع والقراءة إلى معاني الإيمان حقيقة، القراءة في كتب وتراجم السلف ومن يحملون معاني الإيمان وجماله ومفهومه الواسع، مجالس الإيمان مثل هذه كما أشار الدكتور قبل قليل توفيق في قوله تعالى بنا نؤمن ساعة إلى آخره. لكن خلوني أختصر لكم الطريق في موقف الإمام أحمد. جاءه رجل وقال له يا إمام بما يلين القلب، بما يلين القلب؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله إجابة الفقيه بكلمة، قال يلين القلب بأكل الحلال، يلين القلب بأكل الحلال. سبحان الله، لاحظ أن أكل الحلال وأكل الحرام له أثر كبير على القلب، بدلالة حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. في آخر الحديث، لاحظ أول الحديث يتكلم عن القلب ومدار، يتكلم عن الحلال والحرام، آخر الحديث يتكلم عن القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التفاتة عجيبة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أفكر في الحديث أقول ما علاقة آخر الحديث بأوله؟ ما علاقة قضية القلب بالحلال والحرام؟ فلما وقفت على إجابة الإمام أحمد فعلا يلين القلب بأكل الحلال. أبو كثير عبيد الحمصي كان يؤم أهل حمص 60 سنة، وقيل أنه لم يسهو قط في صلاته خلال 60 سنة، فتعجب البعض فذهبوا لأبي عبيد الحمصي وقالوا يا أبا عبيد تؤم أهل حمص 60 سنة فلم تسهو قط، بما لم يسهو قط؟ من العجائب يا أخوة أن أحد الإخوة المساجد يصلي بالناس فصلى 6 ركعات في صلاة الظهر، صلى 6 ركعات لم يقل واحد منهم سبحان الله، وسلم الإمام وخرج البعض، فقال أحد الإخوة لجانبه أتوقع أن زدنا بالصلاة، قال والله أنا مثلك، قالوا شلون؟ التفت على اليسار قالوا شلون؟ قال والله يا أخي إلا زدنا الصلاة، فتشاوروا ورجعوا للإمام وفعلا وجدوا أنهم سهوا بالصلاة 6 ركعات. ها؟ يقول أحد الإخوة ما أدري عن صحة الرواية في صلاة الأسهم، يقول أنه صلى الظهر وجهر الإمام بهم وقال ولا الضالين قالوا آمين، ما أدري والله عن صحة الخبر، وصلتني هكذا لا تنسبوها عني. بما يا أبا كثير بما تأم أهل حمص 60 سنة فلم تسهو قط؟ أجاب والله يا إخوة إجابة، والله أنا تحتاج إلى وقفة تأمل من الإنسان، الإنسان الذي يحتاج إلى أن يزكي نفسه ويحرص حقيقة على تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال لم أدخل المسجد قط وفي قلبي غير الله، لم أدخل المسجد قط وفي قلبي غير الله. قلت الله المستعان. على ما يذكرون إخواننا التبليغيين جزاهم الله خير يقول لما الإنسان يريد أن يدخل، لما الخشوع يريد أن يدخل للقلب، صفيت تصلي فأردت أن أدخل الخشوع للقلب، يقول يأتي كحال ذلك الإنسان يريد أن يركب راكب في باص فينظر لجميع الكراسي مشغولة، ما في كرسي فاضي على الأقل يجلس فيه، فيحاول الخشوع أن يجد له مقعدا فلا يجد فيرجع، نقول على الأقل فرغ كرسي واحد، يعني إذا دخلت المسجد حاول تفرغ له كرسي واحد للخشوع لعله إذا صفيت الصلاة يدخل ويجلس، والله أعلم.
ويقول السائل أثار الشيخ في محاضرته لأهمية الإيمان وأثره في صحة الإنسان، وسؤالي عن المقومات الحقيقية للثبات على الإيمان والوسائل النافعة لزيادته والحذر من ضد ذلك. من أخيكم فلاح المطيري أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أذكر أن لخصت وسائل الثبات في زمن المتغيرات إلى 15 وسيلة وهي موجودة الآن وموجودة في شريط، لكن أذكر من أشهرها، من أشهر وسائل الثبات في زمن المتغيرات على الإيمان الإيمان العلم بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان. بعض الناس لا يعلم جمال الإيمان وروعته، هذا واحد. ثاني القناعة والرضا، القناعة والرضا من أعظم وسائل الثبات، لأنه مهما أتته من الأعاصير والعقبات فهو ثابت راسخ الإيمان. أقف مع في السيرة مع موقف مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل الإسلام كم كان عمر مصعب؟ 16 سنة أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وعمره 16 سنة.
مصعب لما أسلم تعرض لمواجهات عجيبة. أول هذه المواجهات من أمه، فقد كان منعما شابا منعما بين أبويه، يلبس الحضرمية من النعال ويلبس الحرير من الثياب، وكان له جمة شعر ينزل على كتفيه، وكان له عطرا يعرف به بين شباب مكة، فإذا أقبل قالوا أقبل، إذا أقبل شموا رائحة قالوا أقبل مصعب. فلما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حرمته أمه من هذا النعيم كله. ولكم أن تتصوروا شاب في 16 من عمره يعيش في قصور وفي نعيم وفي حبور، ثم فجأة يقطع عنه هذا النعيم، ومع ذلك ما زاده إلا إصرارا. وكان من أبر الناس بأمه، وكانت أمه من أحب الناس إليه، وكانت تعلم ذلك. فلما رأت أن مصعبا ثابت على دينه أقسمت ألا تأكل ولا تشرب لعله أن يرجع عن دينه. فسقطت في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، سقطت مغشيا عليها. فجاء مصعب رضي الله تعالى عنه ووقف على رأس أمه، حتى ذكر ابن سعد في الطبقات أن بنوها كانوا يسقونها الخشى، يفتحون فاها فيضعون عودا فيسقونها الخشى، مجموعة نباتات حتى تتقوى. فجاء مصعب ووقف على رأسها وقال: يا أمه، اسمع الكلمات في الثبات، يا أمه كلي واشربي، فوالله لو كان لك 99 نفسا على أن أترك ديني ما تركته، فكلي واشربي. وفي رواية أنها قيلت لسعد بن أبي وقاص عند نزول الآيات بعد أن نزلت الآيات. هذا الموقف العجيب لمصعب رضي الله تعالى عنه. واجه أيضا من العقبات هجر القبيلة وقومه له. كيف مصعب يتحمل شدة هذه العقبات والمواجهات رغم أن عمره 16 سنة؟ لولا أنه فعلا ذاق طعم الإيمان وتجذر الإيمان في قلبه، فأصبح راسخا قويا. إذن فالقناعة والرضا قضية مهمة جدا. ألسنا نقول دائما فلان رأسه يابس، فلان عنيد رأسه يابس؟ ليش رأسه يابس وعنيد؟ لأن عنده قناعات معينة صعب تغييرها. فإذا اقتنع الإنسان بالإيمان ومعانيه بهذا الجمال وهذه الروعة وهذا المفهوم الشامل، لا شك سيكون أكثر تمسكا به وحرصا عليه مهما كانت العقبات. الله أعلم.
نختم بهذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم حفظكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء، شدني ولفت انتباهي بشدة استخدام مدير اللقاء مصطلح شيعة محمد، فهل هو مصطلح منافس لمصطلح الشيعة السائد والمعروف؟ ألا يخشى من ذلك انتشار مصطلحات شيعية مختلفة وبالتالي تفرق الأمة إلى شيع مختلفة؟ هذه قبل ما يجيب الشيخ، هذه غرفة في البالتوك بعنوان شيعة محمد، هي التي تقوم بنقل هذا اللقاء، ونشكر الإخوة في هذه الغرفة تبنيهم نقل هذه الثلاثية المباركة للأمير أحمد بن بدر السديري. فإن كان في التعليق.
الحمد لله، لعل الإخوة حرصوا استخدام المصطلح اللغوي في هذا الجانب، يعني من باب الدعوة وفن الدعوة، فوضعوا بهذا الاسم. وإذا كان المقصود من التشيع هو حب آل البيت، فيشهد الله أننا كلنا نحب آل البيت، ومحبتهم عقيدة، عقيدة لدى المسلم، لدى كل مسلم. ومن هنا نجتمع نحن والشيعة في هذا الجانب، محبة آل البيت. لكن قد يكون الغلو والزيادة لتصل لدرجة التقديس أو التأليه، هذا هو التشيع أو الشيء التشيع الذي لا نرضاه، وهو مصاوي مجانب للصواب في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إن كان القصد من التشيع ومحبتهم على منهج أهل السنة والجماعة واتباعهم ورفع آثارهم واقتداء بهم، فهذه عقيدة واضحة وبينة عندنا، ولا أحد يحاج فيها، والأمر بين. حب علي رضي الله تعالى عنه، وحب فاطمة رضي الله تعالى عنها، وحب الحسن والحسين وآل بيتهم وغير ذلك، هذه كلها نشهد الله تعالى على محبتهم. لكن علينا أن نجادل الآخرين بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، ونبين الحق في مثل هذه المسائل. والحمد لله، أبشركم أن الكثير من عامة الشيعة وغيرهم لما تبين لهم مثل هذه القضايا وهذه الأمور وهذه الآثار، والله يرجع الكثير منهم إلى المنهج الصواب في مثل هذا المجال. وعندنا أرقام بل وحالات موجودة من الشباب والفتيات الذين رجعوا
إلى منهج أهل السنة والجماعة لما تبين لهم الحق والصواب في هذا الباب، والله أعلم.
نختم هذا اللقاء بالسؤال الذي ذكره الشيخ في بداية هذا اللقاء، الحديث عن مركز رؤية الاستراتيجي وعرض أيضا موجز لمدة دقائق معلومة حول هذا المركز كما تم الاتفاق مع الشيخ مسبقا.
نخشى أننا أطلنا على الإخوان وانتصف الليل الآن، لكن لعلنا نكتفي بالعرض، وإن كان أحد من الإخوة سيعلق أو له سؤال يمكن إجابة على سؤال سؤالين في هذا الجانب، لا أريد أن أطيل في الشرح أو أتكلم، فلعله يعلق. حنا يعني شرفنا كثير من الإخوة جزاهم الله خير بالزيارة، أستاذ حسين جزاه الله خير يعني فزنا به قبل أيام قبل أسابيع تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أظن، ورأى المركز بعينه وقف عليه بنفسه، وأيضا بعض الإخوة ربما. على كل المركز هو أول مركز تقريبا مركز دراسات اجتماعي متخصص في القضايا الاجتماعية والظواهر الاجتماعية إيجابية أو سلبية، وهو أول مركز بعد جولات ميدانية أخذت تقريبا أو دراسات قامت على أصول 4 سنوات تقريبا للتفرغ لمثل هذا الجانب. أترككم مع العرض ونترك المجال بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في زمن الثورة المعلوماتية يبقى السباق ومقياس التقدم في الأمم مقدرا بمستوى المعلومات التي تمتلكها عن شخصيتها ومقدراتها البشرية والمادية، هذا عمق الرؤية والمعرفة لدى متخذي القرار ورجال الإصلاح. ومن معطيات العولمة المعلوماتية تسابق الدول الواعية في الدراسات والبحوث التي تصدرها مراكز البحوث والدراسات في العالم بشكل عام ومنطقة الأحداث بشكل خاص. والدول الغربية عموما في الأزمنة الأخيرة سبقت الدول العربية والإسلامية في تأسيس مراكز الرصد والبحث إدراكا منها لأهمية الدراسات والتي غالبا ما تتميز بالصراحة والواقعية في أطروحاتها. ومن هنا يأتي مشروع مركز رؤية الدراسات كأحد المصادر الذي نأمل أن يمد صناع القرار والمصلحين الاجتماعيين بمعلومات رصينة مبنية على المنهج العلمي في البحث والتقصي حول بعض الظواهر الاجتماعية إيجابية كانت أم سلبية. فما هو مركز رؤية وما رسالته؟ ما أهدافه؟ كيف كانت بدايته؟ في اليوم 24 من شهر صفر لعام 1424 للهجرة صدر قرار معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بتسجيل مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في سجل المؤسسات الخيرية تحت رقم 31. ومنذ تلك اللحظة انطلق العمل الدؤوب، وكعادة البدايات عقبات وصعوبات واستشارات ولقاءات وزيارات، كان أشهرها في شهر شعبان من العام نفسه، حيث كان لقاء المؤسس الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش مع مجموعة من ذوي التخصصات الإدارية والتخطيط يزيد عددهم عن 25 تحمسوا للفكرة وعقدوا العزم على مواصلة الجهد معه، فكون 6 منهم الفريق الاستشاري الإداري للمركز. فكانت بداية اجتماعاتهم في شهر ذي القعدة من عام 24 و400 ألف للهجرة، واستمرت لأكثر من عام كامل يجتمعون كل أسبوع يبحثون ويتناقشون ويتحاورون. وكما هو حال المخططين الناجحين والإداريين المتميزين جعلوا نقطة انطلاقهم جمع المعلومات عن المراكز الاجتماعية في بقاع العالم، وانطلق الفريق لعمل زيارات ميدانية لعدد من المراكز المتخصصة في الدراسات الاجتماعية في الوطن العربي ليقفوا بأنفسهم على جهود تلك المراكز وآليات عملها. فزاروا مراكز في مصر والكويت والأردن والإمارات، وبعد عمل متواصل خرجت مسودة الخطة الاستراتيجية للمركز، حملت بين دفاتها رسالة المركز ومجالات العمل الرئيسية له بالإضافة للهيكل التنظيمي الذي سيدار به المركز، ثم مؤشرات النجاح الأولية ومتطلبات العمل والميزانية المقترحة للمركز في سنته الأولى. ومنذ تلك اللحظة انطلق مركز رؤية، ذاك المركز الفذ في هويته وفكرته، حيث يعتبر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية كمركز غير ربحي يشارك في تنمية المجتمع، ولكن بأساليب وطرائق جديدة، حيث يطمح القائمون عليه أن يساهم كمؤسسة علمية في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع. فهو يتميز بالدراسة الاجتماعية والرؤية المشتركة، فهو يتعاقد مع فرق بحث متخصصة لدراسة الظواهر المتفشية في المجتمع والوقوف على أسبابها وطرق علاجها أو الوقاية منها، بعيدا عن الآراء الفردية الخاصة والردود الانفعالية العاطفية
تعتمدها لجان محكمة موثقة ويعتمد على المنهجية الشمولية في دراسته، مستفيدا في ذلك من أهل الاختصاص من الأكاديميين والمفكرين المهتمين. وأهم مميزاته وأبرزها أنه يقدم حلولا علمية تتميز بالتأصيل الشرعي. أهداف المركز: رصد الظواهر الاجتماعية واقتراح حلول علمية وعملية لها، تقديم الدراسات والاستشارات لمتخذ القرار في القضايا الاجتماعية، توفير البحوث والمعلومات الموثقة عن الظواهر الاجتماعية للمهتمين، العناية بإنتاج المهتمين في مجال القضايا الاجتماعية ونشرها، التفاعل الإعلامي الإيجابي مع القضايا الاجتماعية، بناء منظومة من الكفاءات والخبرات في كافة المجالات الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل فاعلة لهم، إقامة علاقة مهنية استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والتدريبية الرائدة، توظيف التقنية المعلوماتية ووسائل الاتصالات في خدمة أهداف المركز وتعزيز مكانته المهنية، تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية والتثقيفية ذات الصلة بالمجتمع، تفعيل دور المرأة في خدمة القضايا الاجتماعية من خلال مشاركتها على الصعيدين العلمي والعملي. التنظيم الإداري: يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من مجلس الأمناء، الأمين العام، المجلس التنفيذي، المدير التنفيذي، إدارات المركز. يتضمن المركز 6 إدارات رئيسية هي: إدارة الدراسات والبحوث، إدارة معنية برسم الخطة السنوية للدراسات والبحوث التي يقوم بها المركز تحت إشراف هيئة استشارية مكونة من كوادر علمية من مختلف التخصصات الإنسانية رجالا ونساء. إدارة البرامج والتدريب: تتولى البرامج والمشاريع العامة ذات الصلة والدورات التدريبية للنخب الاجتماعية والتي يقيمها المركز. إدارة العلاقات العامة والإعلام: قناة اتصال بين المركز وبين المجتمع ومؤسساته، وتقوم بالدعاية والتسويق لبرامج المركز ومخرجاته ورسم وإعداد البرامج الإعلامية والاجتماعية. إدارة الخدمات المساندة: تقوم بتسهيل القضايا الإدارية والمالية والفنية للإدارات الأخرى في المركز، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية والتي تتضمن قسمين: شؤون الموظفين والشؤون المالية. وأخيرا إدارة القسم النسائي، وهي تحت التأسيس وستعنى بالنخبة من نساء المجتمع فيما يتعلق بتحقيق أهداف المركز وبرامجه العلمية. للمركز العديد من الأعمال التي يطمح القائمون عليه تأديتها ليحقق المركز أهدافه وغايته. ومن إنجازات المركز خلال الفترة الماضية: إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية للمركز، إصدار لائحة البحوث والدراسات الخاصة بالمركز، صياغة عقود قانونية لتوقيع الدراسات والإشراف عليها، وضع خطة استراتيجية للمركز حتى عام 1428 للهجرة، توقيع عقد دراسة بعنوان العنف الأسري: المظاهر والأسباب والنتائج وطرق المواجهة، توقيع عقد مشروع بحث القيم وأخلاقيات العمل، عقد دورة في الإرشاد الأسري للمختصين في الاستشارات الأسرية الهاتفية بعنوان كيفية تقديم الإرشاد الأسري الهاتفي، عقد لقاء مع طلاب كليات المعلمين بالمملكة بعنوان الحوار وأهميته، عقد لقاء إعلامي حول أهمية دور الإعلام تجاه مراكز الدراسات والبحوث الاجتماعية وسبل التعاون بينها، إعداد قاعدة بيانات عن المختصين في الدراسات الإنسانية، إعداد قاعدة معلومات عن الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. ومن أهم برامجنا لعام 1427 للهجرة مشروع بحث الفضائيات والأمن الاجتماعي، المسابقة الطلابية السنوية البحثية على مستوى الجامعات والكليات العلمية، عقد لقاءات علمية للمهتمين لدراسة الآثار الاجتماعية لمشاريع الإسكان الخيري، القيام بمشروع تطوير خطبة الجمعة وأثرها على المجتمع، دراسة ميدانية وتدريبية منطقة القصيم النولجة، التقاء وترجمة 5 كتب معنية بالواقع الاجتماعي، تبني بعض رسائل الماجستير والدكتوراه والمؤلفات المتميزة في الدراسات الاجتماعية، عقد دورة تدريبية للإعلاميين بعنوان تحرير المصطلحات الاجتماعية في وسائل الإعلام، وختاما ندعو الجميع للمشاركة الإيجابية وتفعيل المركز وتشجيع القائمين عليه ليحقق أهدافه من أجل هذا المجتمع الغالي وهذا الوطن الحبيب. هي دعوة من القلب، هذه يدنا، فمدوا أيديكم، فمدوا أيديكم، فمدوا أيديكم.
شكر الله لكم جميعا حضور هذا اللقاء، وشكر الله لمن يستمع إلى هذا اللقاء عبر الإنترنت، ونشكر لفضيلة الشيخ تلبيته هذه الدعوة والحديث حول الإيمان والتطرق الأخير لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية. وخشية من الإطالة فنختم هذا اللقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.